الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قال الشيخ قدس الله نفسه وأعلى درجته ورزقنا شفاعته، ثم إنما ذكرنا تعريف للبيع المأخوذ في صيغة بعت وغيره من المشتقات، ويظهر من بعض من قارب عصرنا استعماله إلى آخره. الكلام هاهنا أولا في أن هدف الشيخ قدس الله نفسه الزكية من عرض هذا المبحث ما هو، وبعبارة أخرى نريد أن نفهم وجه الترابط بين هذا البحث وبين ما سبقه من البحوث، والذي يدعونا إلى ذلك إلى فهم هذه الجهة هو كلام للمحقق الأيرواني على الله مقامه الشريف في حاشيته، حيث أنه يقول: والحاصل، صفحة 30 من المجلد الثاني، والحاصل أن تعريف البيع في صدر الكلام عند ذكر تعريف صاحب المصباح، يعني ما جاء في أول الكتاب، والعودة عليه من بعده بأسطر، لأنه عرفه بما عن صاحب المصباح ثم بين ثم رجع مرة أخرى، وتكرار العود إليه هنا، يعني الآن هو بحسب الفرض قد تم من بيان التعريف، ومع ذلك رجع مرة أخرى لبيان ما قيل من تعاريف أيضا لم أعرف له وجها، وكان المناسب تتميم القول فيه عند صدر البحث ثم الرحيل عنه بلا عودة. ومحصل كلام المحقق الإيرواني على الله مقامه أن كلام الشيخ في تعريف البيع قد جاء مضطربا مرتبكا، فإنه عرف البيع أولا طبقا لتعريف صاحب المصباح، ثم أوضح بعض ما يرتبط بالتعريف، ثم رجع إلى تعريف البيع مرة أخرى وذكر مجموعة من التعاريف كتعريف الشيخ في المبسوط وتعريف المحقق الكركي وناقش فيهما، وبعد ذلك اختار تعريفا ودافع عنه بمقدار ما استطاع، ثم أنه بعد ذلك هنا رجع إلى تعاريف البيع مرة أخرى. وهذا اضطراب منهجي واضح كان من المفترض على الشيخ أن يتفادى بإدراج ذلك برمته بعد ذكره لتعريف صاحب المصباح. فهل أن الشيخ فعلا وقع في اضطراب منهجي كما أفاد المحقق الأيرواني على الله مقامه، أم أن الشيخ قدس الله نفسه الزكية قد كان متعمدا أن يخطو هذه الخطوات وله في كل خطوة هدف وغاية؟ الذي نتصوره هو أن الشيخ في بداية الكتاب أراد أن يعرف البيع تعريفا لغويا، ثم بعد ذلك لما عرض تعاريف الفقهاء للبيع أراد أن يبين بأن هذه التعاريف هل هي منسجمة مع التعريف اللغوي والتعريف العرفي لحقيقة البيع أم ليست منسجمة. وبعد أن أوضح أنها ليست منسجمة جاء بتعريف جديد اختاره قدس الله نفسه الزكية ليكون منسجما مع المعنى اللغوي والمعنى العرفي لحقيقة البيع، وبهذا لا يوجد أي اضطراب في كلامه. ثم أنه في هذا البحث له هدف آخر، وهدفه ليس هو تعريف البيع أو استعراض تعاريف البيع ليقال كان من المفترض أن يتعرض لذلك قبل ذلك، بل هدفه مناقشة دعوى أن لفظ البيع مشترك لفظي. وبعد أن يفرغ من هذا البحث ويناقش هذه الدعوى وهي دعوى أن لفظ البيع مشترك لفظي، سيشرع في بحث آخر وهو بيان أن لفظ البيع هل هو موضوع للصحيح أم موضوع للأعم، فلا يوجد هنالك أي اضطراب، بل هو تسلسل وترابط بين البحوث، إذ أنه بعد أن اختار تعريفا للبيع فحينئذ لو أورد عليه بأن هذا التعريف للبيع هل هو مشترك لفظي مع تعاريف أخرى أو أن هذا التعريف لا يتنافى مع التعاريف الأخرى فهي ترجع إليه، فهو هنا بصدد هذا الباحث، فلا يوجد أي اضطراب في كلام الشيخ قدس الله نفسه الزكية. صار معلوما. بعد بيان هذا الأمر نعرض لما أفاده الشيخ قدس الله نفسه الزكية في هذا المطلب، ومحصل ما أفاده قدس الله نفسه هو أن هنالك دعوى عند بعض الأعلام، ومراده منه هو صاحب المقابيس، وقد عبر عنه ببعض من قارب عصرنا، أن هنالك دعوى لبعض الأعلام بأن لفظ البيع مشترك بين عدة معاني، وهذه المعاني معان أربعة. فالشيخ هنا يتعرض أولا لبيان الدعوة، ثم أنه يتعرض لمناقشة الدعوة، فالكلام في جهتين فعلا، الجهة الأولى تقرير الدعوة لبعض الأعلام، والجهة الثانية مناقشتها. أما ما يرتبط بالجهة الأولى فقد أفاد صاحب المقابيس قدس الله نفسه أن لفظ البيع يطلق على أربعة معان. المعنى الأول ما أفاده الشيخ قدس الله نفسه الزكية من أنه إنشاء تمليك عين بمال، والمعنى الثاني هو نفسه المعنى الأول ولكن مع زيادة قيد، وهذا القيد هو ماذا؟ هو التعقب بالقبول من المشتري. فنقول بأن البيع هو إنشاء تمليك عين بمال متعقب بقبول، فهذا هو تعريف البيع، تعريف للبيع. ثم أن الشيخ بعد أن استعرض هذا المعنى الثاني قال: ولعل الذي دعاهم لاعتبار هذا معنى آخر للبيع سوى المعنى الأول أمران. الأمر الأول هو التبادر، فإن المتبادر عرفا من لفظ البيع، حين يقال باع فلان داره مثلا، أو باع فلان سيارته، أو باع فلان كتابه، المتبادر من لفظ البيع هو ماذا؟ هو إنشاء التمليك المتعقب بالقبول. وإلا لو أن إنسانا مثلا أنشأ تمليك عين كسيارة مثلا بمال، إلا أن هذا لم يتعقب ماذا؟ بقبول من المشتري، أصلا لم يكن هنالك مشتري ليتعقب بالقبول. أنا في داري الآن أنشأت تمليك عين كتاب بمال، لا يقال بأنني بعت ماذا؟ لا يقال بأنني بعت الكتاب، بل المتبادر متى ما استخدم هذا اللفظ، المتبادر منه إنشاء تمليك متعقب بقبول. فإذا الأمر الأول الذي دعاهم إلى جعل هذا المعنى معنى ثانيا للبيع هو التبادر، والأمر الثاني هو صحة السعي. فإن إنشاء التمليك لو لم يتعقب بالقبول يصح أن يسلب عنه عنوان البيع. فلو أن إنسانا أنشأ تمليك سيارته مثلا بعوض، إلا أن المشتري لم يقبل، فبيقال هذا ليس ببيع، يصح سلب العنوان عنه من غير تكلف. وبما أن التبادر وصحة السلب من علامات الحقيقة، فيعلم بأن البيع حقيقة يراد به ماذا؟ يراد به إنشاء التمليك المتعقب بالقبول. والمعنى الثالث من معاني البيع هو الأثر المترتب على الإنشاء المتعقب بالقبول. والمراد من الأثر هو الانتقال، وقد مر علينا في تعريف الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية للبيع بأنه انتقال. فهذا أيضا معنى آخر للبيع، وقد لوحظ فيه الأثر المترتب على الإنشاء المتعقب بالقبول، فيعبر عن هذا الأثر بأنه ماذا؟ بأنه بيع، ويقال البيع انتقال. وأما المعنى الرابع من معاني البيع فهو العقد المركب من الإيجاب والقبول. لا الإيجاب ولا القبول، وإنما العقد، نفس العقد. هذا العقد الذي يتركب من شيئين نعبر عنه بأنه ماذا؟ بأنه بيع. فكما يطلق البيع إذن على إنشاء التمليك، ويطلق على إنشاء التمليك المتعقب بالقبول، ويطلق ثالثا على الانتقال الحاصل منهما، يطلق على ماذا؟ يطلق على نفس العاقد المركب من الإيجاب والقبول. بل ذكر هذا بل ذكر صاحب المقابيس قدس الله نفسه أنه من المتفق عليه إطلاق أن أسماء المعاملات يراد بها هذا المعنى، المعنى الرابع. فعندما يقال بيع، عندما يقال إجارة، عندما يقال ضمان، صلح، هبة إلى غير ذلك، أسماء المعاملات يراد بها ماذا؟ يراد بها العاقد، حتى الإجارة أيضا. وهنا وقف المحشون عند عبارة صاحب المقابيس قدس الله نفسه الزكية لتحليل مراده من استخدام كلمة حتى، فإن كلمة حتى إنما تستخدم لإدراج الفرد الأضعف، لإدراج الفرد الأخفى. فهو قال بأن الأسماء المعاملات تطلق على ماذا؟ تطلق على العقد، حتى الإجارة أيضا، وكأن الإجارة هي الفرد الأخفى، الفرد الأضعف. فما هو وجه اعتباره للإجارة فردا أخفى، فردا أضعاف؟ أفاد المحشون ها هنا مطلبا، وحاصله أن أسماء المعاملات على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يطلق على ما يطلق على العقد بطرفين، كالمزارعة مثلا والمضاربة والمساقات وما شاكل ذلك من أسماء المعاملات التي تعبر عن صيغة المفاعلة، التي جاءت بصيغة المفاعلة. فإن هذه الأسماء التي جاءت بصيغة المفاعلة تعبر أسماء للعقد بطرفين، مزارعة يعني فعل الطرفين، طرفي عقد المزارعة. والقسم الثاني من أسماء المعاملات هي ما تطلق على أحد طرفي العقد، كالبيع مثلا، فإن البيع في مقابل الشراء يطلق على أحد طرفي العقد، وهو فعل البائع دون فعل المشتري، يطلق على أحد طرفي العقد. والقسم الثالث من أسماء المعاملات هو ما يكون اسم عين وليس اسما للعقد، ولا اسما لماذا؟ لأحد طرفين، بل هو اسم العين، مثل ماذا؟ مثل الوديعة. الوديعة اسم لمعاملة، إلا أن هذا الاسم ليس لماذا؟ ليس للعقد وليس لأحد طرفيه، وإنما هو اسم للعين التي وقع عليها ماذا؟ التي وقعت عليها المعاملة. العين يعبر عنها بأنها ماذا؟ وديعة. فإذا أسماء المعاملات على ثلاثة أقسام. إذا اتضح ذلك، نقول بأن الإجارة كاسم من أسماء المعاملات، هذه الإجارة من قبيل أي قسم من الأقسام الثلاثة؟ والجواب أنها من قبيل القسم الثالث. فهي ليست اسما للعقد وليست اسما لأحد طرفي العقد، وإنما هي اسم للأجرة، الإجارة اسم للأجرة. وعلى ذلك إذا فهمنا ذلك خب نأتي ونقول بأن أسماء المعاملات التي تكون من قبيل الاسم الأول لو ادعي بأنها اسم للعقد المركب من الإيجاب والقبول فهذا لا بعد فيه. لماذا؟ لأنها اسم للعقد بطرفي، وبالتالي فلا مشاحة أن تكون ماذا؟ أن تكون أسماء للعقد، أسماء للعقد المركب من الإيجاب والقبول. والقسم الثاني كذلك أيضا لا مانع أن تكون هذه الأسماء أسماء للعقد المركب من الإيجاب والقبول، تقول إنما هي أسماء لأحد طرفي العقد، نقول نعم، ولكن استخدامها في العقد المركب من الإيجاب والقبول من باب علاقة الجزء والكل لا مشاحة فيه أيضا. يصح أن يستخدم الاسم الموضوع للجزء في ماذا؟ في الكل، بعلاقة الجزء والكل، وهي إحدى العلاقات البلاغية المصححة. ولكن استخدام الأسماء، أسماء المعاملات التي تكون أسماء للعين في ماذا؟ في العقد المركب من الإيجاب والقبول، إنما يكون من قبيل استعمال المباين في مباينه، من قبيل استعمال المباين في مباينه. وعلى ذلك فدخول الإجارة في الأسماء المعبرة عن العقد المركب من الإيجاب والقبول هو دخول للفرد الأضعف، ولذلك عبر ماذا؟ عبر بحتى، لذلك عبر صاحب المقابيس بحتى، فقال بأن أسماء المعاملات قد تم الاتفاق على إرادة العقد المركب من الإيجاب والقبول منها حتى بالنسبة للفظ الإجارة وما يشاكله، فإنه رغم كونه موضوعا للعين إلا أنه مع ذلك ماذا؟ في لغة الفقهاء واصطلاحهم قد استعمل في أي شيء؟ قد استعمل في العقد المركب من الإيجاب والقبول. فإذا محصل كلام صاحب المقابيس قدس الله نفسه الزكية هو أن لفظ البيع يطلق على أربعة معان: المعنى الأول ما اختاره الشيخ، المعنى الثاني نفسه مع إضافة بل المتعقب بالقبول، المعنى الثالث الأثر وهو الانتقال، المعنى الرابع ماذا؟ العقد المركب من الإيجاب والقبول. فهل هذه الدعوة دعوة تامة أم لا؟ هذا ما نبينه في الجهة الثانية. وأنا أعتذر عن اقتصار الدرس هذا اليوم على هذا المقدار فقط، وإن شاء الله تعالى يأتي الكلام حول بقية المطلب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.